Saudi Arabia's crown prince says Palestinians
are in the
Ce soir, nous recevons Guillaume Lascondoyens. Bonsoir.
جيو إكسبرس.
عسلامة ومرحبا بكم، هذه جيو إكسبرس من توا حتى للساعتين ونص، معكم عواد في المزوغي كوتي ميكرو. اليوم باش نكملوا نحكيوا باقي على الزيارات اللي قاعدة تصير على المستوى الدولي، كان نجم نسميه الأسبوع هذا نقولوا له أسبوع الزيارات المفاجئة والزيارات التاريخية والتحولات اللي قاعدة تصير في المنطقة العربية. هذا من خلال الزيارة اللي صارت زيارة تاريخية لرئيس أردوغان للإمارات، باش ندخلوا في التفاصيل نتاعها من بعد مع ضيفنا المحلل السياسي والمختص في العلاقات الدولية سي الهادي العباس. بن عباس مرحبا بك، وباش نزيدوا نحكيوا بطبيعة الحال على الزيارة التاريخية الأخرى زاد المتعلقة بدولة البحرين. هناك عناصر مشتركة ما بين هذه الزيارات، هي زيارة البحرين جات تحت تاريخ وعنوان حسن النوايا، تو نكتشفوا فما حسن النوايا ولا فقط اعلان عن هذه الحسن النوايا، اما في الممارسه فتبقى دائما المعايير اخرى. نمشيو زادا في نص الساعه الثانيه للشان الوطني، باش نشوفوا نتبعوا مستجدات زياره الرئيس ومشاركته في قمه الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي، وسنتناول بطبيعه الحال الرهانات المفاوضات المتعلقه بالتمويل من صندوق النقد الدولي، التحديات المطروحه على الحكومه وغيرها من المواضيع، باش تكون في الساعة الثانية مع ضيفنا السيد حسين ديماسي الوزير المالية الأسبق. نبدأ مع غدار دي نيوز.
غدار دي نيوز،
غدار دي نيوز. نمشيو للإمارات، الإمارات اللي عرفت زيارة أردوغان، هذه الزيارة التاريخية اللي جات بعد 10 سنوات، سنوات كانت فيها العلاقات متوترة متوقفة متجمدة، كما عنا نحن في البرلمان هم متجمدة عندهم هم. زيارة دامت تقريب يومين، النتائج متاحة كانت مضاء عدة اتفاقيات، أكثر من 10 اتفاقيات، تم الاستثمار في الدفاع، في النقل، في الصحة، في الزراعة، وإمضاء مذكرة تفاهم في النقل البري والبحري. هذه زيارة أثارت جدل، أولا على مستوى البروتوكولات اللي صارت في استقبال أردوغان، واللي فما البعض راها مبالغ فيها، معناها كاينها تعبير كبير على الترحيب، لكن في المقابل يقول لك التغيير ذي اللي صاير في هذا الموقف التركي وكذلك الموقف الإماراتي، شنية الأسباب متاعه؟ هل هي صفحة جديدة في العلاقات السياسية، أم هناك دوافع ومصالح اقتصادية دفعت أردوغان إلى تجديد العلاقة مع الإمارات؟ خلينا نفهم معك.
هو في سؤالك يعني فما الجواب، وعلى الأقل جزء من الجواب للسؤال متاعك. أكيد أنه أعداء الأمس أصبحوا اليوم أصدقاء، والتغيير هذا يعني اللي حقيقة مش مفاجئ، لكن تغيير يعني ملموس وجذري يعني في على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى التحالفات الجديدة. بالطبيعة فما بعض المعطيات اللي هي حقيقة خليت السياسة الجديدة متاع تركيا في المنطقة شبه تفرض عليها. علاش؟ لأنه اللي ما جاش بالعسكر يعني أو بالحروب باي بروكسي، معناها بالحروب عن طريق جماعات مسلحة، احنا نعرفوا أن العلاقة ما بين الإمارات وتركيا كانت متدهورة، أنه تركيا كانت تتهم هي بيدها الإمارات كونها هي وراء محاولة الانقلاب اللي صارت في 2018. يعني فما علاقة متوترة جدا، اللي بالطبع المأتم نتاعها عنده جانب سياسي وإيديولوجي، أنها بما أنها تركيا تساند الجماعات على الأقل الإسلام السياسي والأخوان المسلمين، وهذا بالطبع لا يتمشى مع يعني استراتيجيات وسياسات الخارجية والداخلية متاع الإمارات وبلدان الخليج على الأقل جزء منها. نعرفه اللي كان فما محور فيه يعني يربط تركيا مع قطر في هذا الجانب، لكن السعودية والإمارات متجهين في اتجاه مخالف. اليوم المعطيات هذه كلها تبدلت تحت وزن وثقل الوضع الاقتصادي التركي الداخلي والوضع الجيوستراتيجي بصفة عامة في المنطقة، في منطقة خاصة شرق البحر الأبيض المتوسط. بالنسبة للوضع الاقتصادي بتاع تركيا يعني، ولهنا نشوفوا قيمة الاقتصاد في التوجهات السياسية والجيوستراتيجية، لأنه مع كامل الأسف احنا في عالم توا الاقتصاديات هي اللي تحدد، هو اللي يحكم يعني، ولذا المصالح تبقى هي ديما هي بيدها، ونشوفوا المعطيات كي تتبدل يلزم تغيير الرؤية وتغيير السياسات المنتهجة. بالنسبة لتركيا وضعيتها الاقتصادية نعرفوها، الليرة نتاعها في انهيار، النمو الاقتصادي يعني في انهيار،
ارتفاع
يعني
نسبة التضخم اللي وصلت 19%،
ارتفاع نسبة التضخم، علاقتها المتوترة مع الاتحاد الأوروبي لأسباب عديدة طبعاً ربما نعمل حصة خاصة بتركيا، يعني عندها توجه توا نحو روسيا كشريك اقتصادي ونحو الصين في نفس الشيء، تحب تدخل وتتوغل في افريقيا وبدأت تتوغل في افريقيا كسوق جديدة. يبقى بالطبع الشرق الاوسط هو النقطة هامة جدا بالنسبة لتركيا على المستوى الاقتصادي. علاقتها بالامارات معناها مش من البارح بدأت العلاقات تتحلحل، و
أي منذ تقريبا عام سنة
يعني منذ 2020 بدأت الأمور تتحلحل. نحن نعرفوا مثلا نسبة الاستثمار الإماراتي في تركيا يعني تفوق 4 مليار دولار،
لكن هي مقارنة بالاستثمارات اللي نشوفوها لقطر اللي تقريبا مسيطرة على المدن السياحية في تركيا، في الاستثمار كذلك اللي موجود في الميناء في أنطاليا، يعني استثمارات القطرية هامة جدا. هو هذه الاتفاقيات اللي من شأنها فما الجانب التركي باش يستفيد لأنه باش يعطيه شوية انتعاشة، لأنه خاصة ما ننساوش اللي أردوغان زادا عنده محطة انتخابية هامة يحضر لها. في المقابل هو زادا الإمارات شنو اللي بتستفيد، خاطر الإمارات اليوم عيونها على القطاع البنكي في تركيا واللي هو يعرف زادا انتكاسة، وهي بالنسبة لها معناها قطاع مهم برشا للاستثمار فيه. لكن أنت عرفت معناها منذ قليل على النقطة هامة جدا، قلت فيما يتعلق بمعناها كيفاش كانت الخلافات عندها الدور السياسي، دور سياسي موجود، لأنه نتذكروا كيفاش الإمارات معناها تركيا اتهمت إمارات أنها كانت تدعم عبدالله جول اللي هو المعارض الكبير لأردوغان، كذلك مسألة موقفها من اليونان وقبرص وإسرائيل يعني شرق البحر المتوسط. لكن بالتوازي مع ذلك فما كذلك تغير السياسة الخارجية الأمريكية في المنطقة اللي نشوفه جو بايدن معناها كأنه اليوم ما عادش مهتم أو مش معاش مهتم، هو تغيير البوصلة كما قلت أنت، بوصلة المصلحة تقتضي أنه فما خروج أكثر من هذه المنطقة وتركيز على جانب آخر. اليوم يعني كأنه تركيا رجعت لها الدور المحوري في علاقتها بإيران، يعني كأنها هي أصبحت صميم الأمان، تقول لمنطقة الخليج أمانكم عندي أنا، متنجموش معناها تتجاوزوني.
هو بالنسبة لتركيا لازمها تاخذ بعين الاعتبار عديد المعطيات باش تحدد التوجه الجديد نتاعها. راهو التغيير اللي صار تغيير كبير ياسر، يعني في 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 على المستوى الجيوستراتيجي يعني مش يغير يعني موازين القوى برمتها في المنطقة. علاقة تركيا كانت علاقة معناها حميمة وقوية بينها وبين الولايات المتحدة في حقبة البريزيدان ترامب، ثم العلاقة هذه توترت ب يعني اعتلاء الحكم من طرف جو بايدن اللي عدل، ولو أنها بلد يعني تابع الناتو يعني داخل في حلف الناتو، لكن العلاقة ما عادتش كما كانت قبل، يعني كان فما دعم كلي إلى 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 تركيا من طرف الولايات المتحدة. اليوم تغيرت المعطيات، لذا تركيا تجد نفسها بين خيارين، المواصلة في الطريق مسدودة اللي هي يعني ليش بيجيب لها نتيجة، سواء كان على المستوى ليبيا كمنطقة هامة بالنسبة لتركيا على المستوى الاستثمارات والموارد الطبيعية، وعلى المنطقة ككل يعني شرق المتوسط بصفة عامة، وخاصة بعد اكتشاف يعني المخزون من الغاز معناه مهول وكبير جدا يمتد من لبنان وإسرائيل مصر حتى إلى قبرص مرورا بليبيا. أصبحت المنطقة دي هي يعني عندها أهمية استراتيجية كبيرة. علاش؟ لأن علاوة على الثروات الطبيعية وخاصة من الغاز اللي اكتشفت ومش يبدأوا في عن طريق إيست ماد المشروع الكبير ده لاستغلال الغاز، ثم زادت توازنات أخرى مش تنجر على الاكتشاف هذا، أنه تقليص في قوة روسيا واستعمالها للغاز على مستوى التزويد للبلدان الاتحاد الأوروبي، كيف ينقصوا من قوة إيران كبلد أيضا إذن مصدر إلى الغاز. يعني هذا كله معمول في إطار معنى تعادلات وتوازنات استراتيجية جديدة تضم كل البلدان المنطقة بما فيهم إسرائيل اللي أصبحت يعني بلد محوري في هذا في 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 في, في, في هذه العملية. علاش؟ لأن التطبيع اللي صار مع إسرائيل مع طبعا سبع بلدان عربية
مع إسرائيل يعني نجيهم فيما يتعلق بالبحرين مش نرجع لهم. أما فقط حتى نختم فيما يتعلق بتركيا، نعرف أنه المعادلة اللي يعتمدها أردوغان هو معناها متصالحون رغم الاختلاف، وذلك كان يعتمدها مع روسيا فيما يتعلق موقفها مع سوريا وأوكرانيا، حتى كما ذكرت منذ قليل فيما يتعلق بواشنطن. اليوم فما تجديد حتى إعطاء نفس جديد لعلاقاته مع إسرائيل، اللي هي هما معناها كانت هناك علاقات لكن ربما وضعت بين معناها اليوم كأنها جمدت نوعا ما، وكما قلت أنت فيما يتعلق بتبنيه السابق للإخوان اليوم فما تراجع موقفه من حركة الإخوان، هذا واضح، رغم أنه هناك من أول العلامة اللي أشارها وقت اللي هو جاء في وقت اللي وقف في الطيارة معناها أشار لي معناها حركة رابعة، هناك من أولها اللي هي ذيك ثوابت الدولة التركية. لكن نحب نوصله فيما بعد للعنصر الإسرائيلي. علاش وصلنا اليوم للعنصر الإسرائيلي؟ على خاطر نلقاه زادة فما زيارة تاريخية نوعا ما، هي تتمثل في زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، هذه أول زيارة ليهم للبحرين. نعرف أنه البحرين هي تنجم تعتبر المحطة الاستراتيجية للتصدي للنفوذ الإقليمي الإيراني. اليوم كيفاش نجم نحطوا هذه الزيارة؟ التزامن ماهوش بريء، هما حطوها تحت عنوان حسن النية أما نحن نقرأ خفايا النوايا.
يعني هذه كلها تداعيات، يعني هي لي كونسيكونس نتاع اتفاقيه ابراهام، معنى ابراهيم اللي صارت للسلام، ما يسمى ابراهيم للسلام، انه بالطبع معنى مش يقع التطبيع بطريقه عاديه ما بين البلدان الموقعة على الاتفاقية هذه بفتح السفارات وتبادل الزيارات، وخاصة أنه عندهم مصالح مشتركة. يعني ما هي المصلحة المشتركة ما بين إسرائيل من ناحية والبحرين مثلا من ناحية أخرى؟ نحن نعرف البحرين التركيبة الاجتماعية متاعها عندها أغلبية شيعية ولكن عندها أقلية سنية تحكم، يعني عن طريق سيد الملك يعني جلالة الملك حمد بن عيسى سمحني آل خليفة. يعني هي عندها إشكال منذ ما يسمى الربيع العربي، الانتفاضة اللي صارت في البحرين واللي خليت يعني البحرين حقيقة تحس بالخطر والمد الشيعي في 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 التراب متاعها. ونذكر كيف جات العربية السعودية لإنقاذ البحرين من الانتفاضة العارمة اللي صارت والأموات اللي انجرت عليها. اليوم إسرائيل والبحرين عندهم قاسم مشترك أو مصلحة مشتركة اللي هي إيران، يعني بالطبع لأنه الامتداد الشيعي الإيراني في البحرين هو تهديد مباشر إلى البحرين، كما هو الدعم الإيراني للحوثيين في اليمن هو تهديد للإمارات وللسعودية. يعني هذوما المصالح المشتركة، وشكون العدو اللي يوحد ما بين البلدين هذه كلها؟ هو إسرائيل، لأن هي إسرائيل سمحي إيران وإسرائيل كلهم قاسم مشترك متاعهم هما كيفاش مش يوقفوا إيران، خاصة
وأنه المداولة في النووي الإيراني بالضبط. بالنسبة لأمريكا، لكن كيف نحكيه على منطق العدو اليوم، يعني تغير موقع العدو اليوم، إسرائيل ليست العدو، ربما هي الحليف وليس ربما أكيد، هذا ما هو متجه نحو المنطقة. وأصبحت فلسطين ليست القضية المركزية والهامة بالنسبة لبوصلة العرب. يعني اليوم هل هو معناها سينتج عنه انشقاق في الموقف العربي أم ستتعدد المواقف؟ اليوم نعرف أنه الجولان ما زال فلسطين، موقف تونس اللي يعتبرها خيانة عظمى، يعني اليوم مش نصبحوا في ربما في موقعين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أم ربما سيأتي يوم نقوروا احنا في نفس الوضع اللي اعتمدته تركيا والامارات والبحرين؟
يعني هو الربط هو بين احنا عندنا البحرين والبلدان الخليج الاربعه اللي طبعوا مؤخرا في 2020 مع اسرائيل، ثم بالطبع البلدان اللي مطبعه مع اسرائيل منذ القدم اللي من 79 مصر، 99 الاردن، لا سامحني 94 الاردن، 99 موريتانيا، ثم التحقوا الاربع دول المغرب والسودان والامارات والبحرين. يعني هذا هو الانشقاق اللي صار توا في البلدان العربية. وبالطبع المستفيد الأول هو إسرائيل، يعني همشت القضية الفلسطينية وهمش الملف الفلسطيني لفائدة، يعني لفائدة البلدان المعنية بالصدام مع إيران. يعني أصبح الموضوع هو هذا الموضوع الأساسي، لأن إيران اليوم في مداولات متقدمة مع البلدان الغربية في ما يخص الملف النووي، وإذا خرجت إيران بنتيجة إيجابية مش تعاود ترجع على الساحة يعني السياسية وعلى الساحة الاقتصادية، وترجع من جديد عنصر فعل اللي هي اليوم محاصر. يعني وقتها تعاود من جديد تتغير موازين القوى مع وجود يعني نظام جديد في أفغانستان وفي الأزي مينور بصفة عامة. يعني هالتوازنات هذه المتحركة هي تخلي يعني البلدان العربية أنها تتعامل مع إسرائيل لأنهم عندهم عدو واحد يجمع بيناتهم اللي هو إيران. يعني التغيرات هذه كلها بالطبع مع كامل الأسف لا يمكن أن تكون إلا على حساب القضية الفلسطينية وعلى حساب تقدم الملف هذا اللي أصبحت يعني الناس كل تجربي. وهذا يؤسف عليه، لأنه
يعني نحن أمام ملامح مشهد جديد فيما يتعلق بالمواقف العربية، وربما حتى في تشكل قوى موازين القوى في المنطقة التي ستصبح إسرائيل هي المحرك الأساسي.
هي أصبحت يعني وانتهى الأمر يعني مع كل أسف، يعني أصبحت إسرائيل
بالنسبة للدول العربية
لكن ما نعرف احنا إسرائيل هي الامتداد تاع الولايات المتحدة، والولايات المتحدة بالنسبة لي الشرق الأوسط منطقة هامة جدا ولازم تبقى ديما يدها على الشرق الأوسط. لذا يعني الموازين القوى ما هيش في صالح البلدان العربية وما هيش في صالح القضية الفلسطينية مع كامل الأسف.
شكرا لك الأستاذ الجامعي بالخارج والمختص في العلاقات الدولية سي الهادي بن عبيد، شكرا لك. نلتقي معك إن شاء الله في الأسابيع المقبلة، نواصل اللقاء حتى للساعتين ونص كما قلنا من إمارات وتركيا، نمشي لتونس بعد قليل.
لانفيتي جيو إكسبريس.
لانفيتي جيو إكسبريس هو حسين الدماسي الوزير المالي الأسبق واللي معانا، وخاصة باش نستفيدوا من خبرته في المجال الاقتصادي، كذلك باش نحكيه على مشاركة تونس في قمة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي ببروكسل اللي جات في وقت تونس تحتاج فيه لتقوية حضورها دوليا وتبحث من خلالها كذلك على شركات عديدة. التوقيت زاد جاء في فرصة لتوضيح الصورة الجديدة اللي بقات محل جدل و انتقادات من عدة أطراف أجنبية. نحب نرحب بسي حسين ديماسي، شكرا على قبول دعوة حتى بالهاتف، إن شاء الله تكون بحذانا مرة أخرى في استوديو. مرحبا بيك.
وبيك يعيشك.
إذن اليوم الدبلوماسية التونسية في تعاملها مع هذا الحدث عندها معطيات تنجم تستثمرها، من عش كيفاش تقيم هذه الفرصة؟ عنا الانتماء الإفريقي المغاربي، عنا الاتحاد الأوروبي هو بصفته الشريك الاقتصادي الأول، عنا العلاقات الثنائية مع دول الاتحاد الأوروبي والإفريقي، وخاصة الموقع الجيوستراتيجي لتونس اليوم كمنصة متوسطية يعني مفتوحة على إفريقيا، على المغرب العربي، منطقة الشرق. اليوم هل تم توظيف واستغلال هذه العناصر حسب رأيك في الوضع الراهن وخاصة من خلال المشاركة في هذه القمة؟
نعم، بارك الله فيك على الاستضافة. الزيارة اللي قام بها رئيس الجمهورية وحتى رئيس الحكومة يعني لعواصم أوروبية وخاصة تابعة للاتحاد الأوروبي، هذا مفيد ومفيد جدا، لهذا لا شك فيه. يعني لأنه كما قلت سيادتك معناها يعني ممكن يعدل شوية الصورة اللي في الأشهر الفارطة ما كانش يعني طيبة ياسر معناها في الاتحاد الأوروبي من ناحية السياسية وخاصة الدبلوماسية وحقوق الإنسان وإلى غير ذلك. لكن ممكن رئيس الجمهورية، لأن الحقيقة ما عنديش بالضبط شنو اللي صار كمحادثات مدقة يعني، لكن على كل حال الزيارة في حد ذاتها هي باهية. علاش؟ لأنه كما قلت لك ممكن فرصة لرئيس الجمهورية باش يعدل شوية الرؤية اللي عند سوى الأوروبيون
حسنا على ضوء الموقف اللي شفناه من سفراء مجموعة الدول السبعة، هو حتى كانت فرصة كذلك للتأكيد على احتضان تونس للقمة الفرنكوفورية اللي باش تصير في جربة إن شاء الله. اليوم خلينا نرجع للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي اللي الهدف منها هو الحصول على تمويل في ظل وضع صعب اقتصادي، فما مخاوف من شروط هي هما يقولوا املاءاتها، ما هي في الحقيقه شروط، خاطر كل بنك عنده شروطه، ما هيش يملى عليك ويقول لك انا هذه شروطي باش تحصل على القرض. اليوم هل يجب ان تكون للحكومه التونسيه ضمانات ثقيله وهي قادره عليها، ضمانات مصيريه كذلك بالنسبه للمواطن، لانه قيمه القرض تقريبا 4 مليار دولار على امتداد 3 سنوات في ظل قيمه عجز في الميزانيه كبير؟ اليوم كيفاش يمكن هذا القرض أن ينقذ دون أن يزيد يثقل كاهل الدولة التونسية في خلاص الديون، وهل فعلا هو هذا المخرج الوحيد اللي قاعد لنا؟
أولا ساعة بنوضح بعض الحاجات بسالش اللي يسمعوا فينا، راهو الصندوق النقد الدولي راهو ماهوش بنك، راهو أنا هذا معناها ثم نوع من الخلط، يعني ماهوش بنك صندوق النقد الدولي، صندوق اسمه على جسمه اسمه صندوق، مش بنك، هو معمول مش باش يعطيك باستمرار كيما البنك العالمي مثلا ولا البنك الافريقي ولا لا، هو معمول معناها بعيد الحرب العالميه الثانيه، هو تكون واسس لغايه اساسيه وهو انه البلدان المشاركه فيه واللي هي أغلبية بلدان العالم بطبيعة الحال معناها يسعفها ويسندها في ظروف استثنائية، يعني كما احنا لما رأينا بها في العشر سنوات يعني الفارقة، يعني كي تبدأ عنده حاجتين بالأساس، عجز كبير في الميزانية وعجز كبير في الميزان التجاري، وإلا زوز ما بعضهم ولازم يكونوا وكما كما عندنا احنا تو يعني لكن راهو لازم ننبهوا انه ماهوش معمول باش يساندك باستمرار، راهو هو في التقاليد نتاعه صندوق النقد الدولي يساندك مره اقصى شيء مرتين معناها في جرد بعضها نحكي احنا تو عملنا مرتين، وصعيب ان نصور من الصعب جدا انه صندوق النقد الدولي يعني يوافق على سند ثالث، معناها لعدة أسباب، هو راهو للتقاليد متاع الصندوق أولا، ثانيا لأنه احنا مع الأسف الشديد الشيء اللي تعهدنا به في بزوز مناسبات اللي فاتوا ما عملنا منه حتى شيء، ما كرسنا منه حتى شيء،
يعني فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى اللي كانت مفترضة أو فيما يتعلق بسداد
الاقتصاد والمالية متاعنا، ما صار حتى شيء من حيث الإصلاحات. وهذا بطبيعة الحال يجعل موقف الصندوق معناه يعني ما هوش طيب ياسر إذا تونس، ولذا أنا نستبعد الحقيقة صعب جدا انه الصندوق باش يوافق مره ثالثه على هذا. زيد على ذلك يقال، واني شفت بعض التصريحات نتاع الامين العام الجديد نتاع الصندوق ما خاطر لاكارد مشات من جات في بقعتها واحد اخرى، يقولوا انه هذه من صارمه شويه يعني اكثر من لاكارد، انه كي بلاد منها تتعهد ما توعد بإصلاحات وبكذا وما تقومش بهم، بطبيعة الحال الصندوق ما عادش منا يعني مستعد باش يصرفوا. وعلى كل حال كما قلت انت سيادتك، أهم شيء هو الآتي، الميزانية متاع 2022 كما لا سبق، لكن متاع 2020 أكثر وبرا، معناها معتمدة بشكل كبير وكبير جدا على القروض الخارجية.
بالفعل هذا الإشكال. لكن احنا كيف نرجع لتجربتك في ترأسك لوزارة المالية اليوم، مسألة الإصلاحات الكبرى كانت مطروحة من أول معناها بعد الثورة، كانت هناك عدة ملفات مطروحة أمام كل الحكومات اللي تعاقبت بعد الثورة على أساس ضرورة هذه الإصلاحات اللي متعلقة بأسعار المواد المدعمة، اللي متعلقة بتقليص حجم السوق الموازية، بإصلاح المنظومة الجبائية، بالتقليل من كتلة الأجور. معناها شنو اللي لليوم ما صارش منها، شنو اللي كان عائق أمام هذه الإصلاحات الكبرى؟ هل بسبب غياب الإرادة السياسية الواضحة؟ هل نعرف أنه الفساد كان عنده دور كبير في عرقلة الوضعية الاقتصادية وحتى السياسية؟ بماذا نفسر عدم الوصول حتى لبداية هذه الإصلاحات
هو
الكبرى؟
هو ناتج عدم القيام بالإصلاحات هذه الضرورية. وراه بين قوسين زاد نزيد ملاحظة أخرى، راه كيما صلحش في وقته راه يتراكم ويتعقد ويتعقد بشكل كبير. راه معناها مش كيما توا كيما 2011 ولا 2012 الوضعية، الوضعية حاليا معناها سيئة أكثر بكثير. علاش؟ لأنه الشيء اللي ما قمناش به يعني الإصلاحات خلى أنه الضغوطات والتراكمات السيئة والسلبية تزيد على معناها كل عام معناها تزيد حدة، وبالتالي الإصلاح يولي صعب وصعب للغاية. لكن هذا مش معناها مستحيل باش يصير الإصلاح، لا يصير. أما القضية الأساسية اللي خلات ما قمناش بالإصلاحات اللي ضرورية وهيكلية الاقتصاد ما كانش ما يعودش معناها ينطلق، راهو فهمتني كانت بالأساس سياسية. وعلاش هو شو سبب يقول القائل على شو سياسية؟ الإصلاحات هذية إذا كان تصير بالضرورة هذا لا شك فيه، وهذاك قبل وتو أكثر وأكثر، أنه بتمس ببرشة مصالح معناها بتكون يعني حادة ويعني مضنية لكثير من الفئات الاجتماعية، وهذا يتطلب قوة وإرادة سياسية كبيرة وكبيرة جدا. يعني أنه يلزم حكومة تكون قوية، يعني عندها حزام سياسي قوي وقوي جدا، بس نجم أنها يعني وعندها قناعة بطبيعة الحال.
أنت اليوم قلت حاجة هامة جدا، قلت حزام سياسي. اليوم احنا أمام ارتفاع حاجية التمويل والالتجاء للسوق المالية العالمية، يتزامن مع وضع سياسي ما بعد 25 جويلية، ونعرف الوضعية الحالية اليوم على المستوى السلطة التنفيذية وغيرها. اليوم الحزام السياسي نعرفه طبيعته، بالتوازي نعرفوا الأحزاب اللي معناها اللي قاعدة تحاول ترجع تتموقع في المشهد السياسي، وتحاول شفنا حتى المحاولات الرئيس الغنوشي على أساس أنه بيش يرجع المجلس النواب معناها بأي طريقة. المشهد اليوم مكوناته هل تعتبرها تنجم تخلي هذه الحكومة أو معناها اليوم النجم نزيد نقدمه؟ أنت اليوم عندك واقع كما نقوله أنا معناها بلغة الصحافة الآن وهنا، هذا الوضع كيفاش النجم نعمله؟
هذا كما قلت لك انا يتطلب اصلاحات، هذا لا شك فيه. اذا كان منه ما تعملش راهو باش يجي وقت تولي حتى مستحيل باش نجم تصلح، فهمتني؟ لكن هذا يلزمه كما قلت لك اراده وقوه سياسيه كبيره. ما عندناش توا، ما عندناش الحكومه الحاليه معناها هاك نشوفوها من حيث التركيبه والمنطق نتاع الميزانيه نتاع 2022 ما غيرنا حتى شيء في الاتجاه اللي تعبنا بشكل كبير خلال 11 ولا 12 سنة الفارطة، ما تغير حتى شيء. هل أعطيك مثل توا هذا الاعتماد لتعبية موارد للميزانية إضافية بالأساس على القروض سواء داخلية أو خارجية، هذا ما تغيرش، وهذا من الأخطاء الكبيرة راهو اللي عملناها طيلة 13 سنة اللي فاتوا. مثلا تقول أنت الزيادة في الأجور، هاو معناها فما اتجاه في مجلة في هذا، ويترقبوا المؤتمر متاع الاتحاد هاو صار وممكن يدخلوا طوى في تفاوضات لنظر في زيادات أخرى في الوظيفة العمومية يعني والمؤسسات العمومية. هذا الاتجاه خاطئ أيضا. علاش خاطئ؟ وهذا من اللي تعبنا، وهذا منها كنا من المفروض أن الميزانية تغير بشكل أساسي الاتجاه. ما معناها؟ معناها أنك تعمل لتعبئة مواردك الذاتية من اقتصادك، مش من الاقتراض سواء كما قلت لك داخلي أو خارجي. في كل حالات حتى ولو نحصلوا عليه طوى القروض هذه، راهي تعبنا وتعب الأجيال الجاية، راهو هذا لازم يكون معنا حاضر في بالنا. مش ننفقوا كما نحبوا وكما نراوا وكما كذا إلى غير ذلك، ومعناه نلتجيه آخر الأمر إلى معناه الاقتراض، وبالتالي الأجيال معناها القادمة باش تخلص بشكل
هو تقريبا يعني نحن ربما نعم. القروض اللي تم إسنادها يعني دولة منخرطة وملتزمة إلى حدود 2050 تقريبا، معناها ماهوش غدوة ولا بعد غدوة، يعني سنوات كما قلت أنت أجيال باش تكون هي على عاتقها سدادها،
حتى بعض السنوات القادمة باش تكون ثقيلة، معناها مش كان الأجيال المستقبلية البعيدة، لا حتى معناها يعني الاجيال توا مش الشاب الشبان وكذا راهو باش يتحملوا حمل كبير وكبير جدا، راهو هذا لازم يكون في بالنا اقتصادنا اذا كان ما رجعش معناها ما استرجعش انفاسه ولا النسق نتاع النمو مقبول، فهمتني؟ ما مقبول يعني كما عملنا في سنوات قبل معناها الانتفاضه 3-4-5-6% معناها بالاسعار القاره، هذا معناه يخلينا أنه ندخل في حلقة مفرغة، فهمتني؟ وحلقة مفرغة مضنية كبيرة، فهمتني؟ علاش؟ لأنه معناه اقتصادنا ما هوش ماشي، بحيث النفقات عمال زيد تاع الميزانية، أش نعملوا؟ نلتجيه للاقتراض، مش معناه
فيما يتعلق بالاقتراض سي حسين الدماسي. نعم. ربما نعم. الجهات المانحة انت كي تبدا تمنح جهه معينه على اساس بطبيعه الحال عندك درايه بالوضع الاقتصادي والسياسي والاداري وكل ما يتعلق بهويه هذه الدوله. اليوم الاشكال طرح من جديد فيما يتعلق باليات المراقبه والمتابعه للديون التي يتم اسنادها لتونس، يعني فما تحميل لجزء من المسؤوليه حتى للجهات المانحه للقروض او للهبات، انك يقولك انت كي تعطي تتبع اليوم. هل ممكن كذلك معناها نقول ربما استثمار فكرة أنه دولة جديدة داخلة في منعرج هام جدا لتحقيق ديمقراطية ناشئة خلى استسهال في عملية المراقبة، أو ربما صارت عملية المراقبة لكن على مستوى يعني الشأن الداخلي ما فماش نجاعة في المتابعة لما توصلت إليه آليات المراقبة التابعة للجهات المانحة؟
شوف راهو ماذا بينا معناها نعطيه اولويات، يعني الاهم مع المهم. توا حاليا الاهم شنو الاهم، فهمتني؟ هو انه كيف نتحصلوا على قروض سواء كما قلت لك نعاود داخليه او خارجيه، الاهم شيء في المراقبه في توظيف هذه معناها القروض فين تمشي، فهمتني؟ واحنا علاش قلت لك في العشر سنوات الفارطه معناها تعبنا وشكل كبير ياسر، على خاطر خذينا جزء كبير من القروض مش من المؤسسات التقليديه كما قلت لك البنك العالمي والبنك الافريقي والبنك الاوروبي وما شابه ذلك معناها من المؤسسات الماليه الكبرى العالميه، هذوما راهو ما يعطيك قرض الا ما تحضر مشروع اقتصادي او اجتماعي. يعني انه اي قرض يوظف بالمسبق.
لكن الاشكال المطروح اليوم القروض اللي تم الحصول عليها وحتى بعض الهبات مشيت للاستهلاك وليس للاستثمار. هذا الاشكال
قدك الهبوات
معناها لتغطيه الاجور حجم الاجور وغيره
العشر سنوات الفارطه الهفوات الكبيره، هو انه جزء كبير من القروض اللي تحصلت عليهم بلادنا معناها هما قروض بالمنطق نتاعهم، يعني مش بلنا احنا اخترنا، لا بالمنطق هما قروض معناها يعني تصرف مباشرة للميزانية من غير توظيف، وهما شنو هما بالأساس اللي مثلا جانا من صندوق النقد الدولي وإلا من السوق المالية العالمية، هذوما القروض هذا ما يقعش توظيفها مسبقا من طرف يعني المقرض، هو يقول لك انا سلفتك انت تصرف على دبرتك، فهمتني؟ اعمل بهم الالساد. هذا علاش الحكومات اللي جاوا في العشر سنوات الفارطه استسهلوا الامور، وكما قلت سيادتك فهمت الله جزء كبير من هذه القروض وظف لاغراض استهلاكيه بالاساس زياده في الاجور وزياده في نفقات الدعم.
بالتقييم والتشخيص اللي قدمته لنا فيما يتعلق بالأسباب ربما اللي خلتنا في الوضعية الحالية.
نعم.
تخلي صورة شوية قاتمة، لكن ديما نخمو أنه فما حل. الحلول منين تبدأ؟ اليوم إرادة سياسية، هذا مطلوب. الحزام السياسي نقطة استفهام، هل يمكن تحقيقه أم لا واقعيا؟ كذلك هناك مدى تفاعل الاتحاد العام التونسي للشغل وكذلك لوتيكا، يعني هذه عندها دور هام كذلك هذه الأطراف في إنجاح المرحلة المقبلة. لكن في المقابل كيفاش ترى إمكانية الخارطة السياسية والاقتصادية للبلاد في المرحلة الحالية؟
أنا أقول بارك الله فيك، هذا ممكن هو لب الموضوع، لأنه القضية إذا كان ما تحلتش من ناحية سياسية في بلادنا راهو البقية الكل باش تقعد مثلها سراه، فهمتي؟ ومن ناحية السياسية أنا نقول لرئيس الجمهورية أولا ساعة ياسر الفترة الانتقالية طويلة ياسر. المؤسسات ما هاش واضحة، الأفاق نتاع النظام السياسي نتاع البلاد ما هوش واضح. هذا راهو ما تصورش قداش يأثر على الأطراف اللي معناها هي تأثر على التنمية في البلاد وعلى الاستثمار وعلى كذا.
حسب رأيك لشنو تعود طول الفترة الانتقالية؟ حسب رأيك طول فترة الانتقالية كما قلت واللي لا. من خلالها رئيس الجمهورية خذ بعض القرارات كما
لا
تعرف.
لا لا مش كان هذا، لا مش كان هذا. لا أنا 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 أقول لرئيس الجمهورية راهو كان من الممكن أن الأمور الانتقالية تصير أسرع وأكثر، يعني من يعني كذا. هو أهم شيء شنو اللي كان يقوم به رئيس الجمهورية بعد 25 جويلية؟ أنا رأيي كان يجيب منه لجنة من الخبراء في القانون الدستوري وما شابه ذلك، ويحضروا مشروع متاع يعني نظام سياسي جديد ومشروع انتخابات قانون انتخابي جديد إلى غير ذلك، ويقوم بسرعة باستفتاء، لكن مش الاستفتاء اللي قاعد يعمل فيه توا
الاستشارة الوطنية
ولا. لا 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 هذا على الحقيقة ما يرضيش من حتى ناحية. أولا ساعة من ناحية العدل يعني بين المواطنين، يعني شو هو معناها استفتاء بالأمور متاع الإلكترونية؟ يعني يا أخي المواطنين الكل يعرفوا يمارسوا الشيء هذا، معناها وشو معناه يعني استفتاء متاع الشباب؟ يحيش به الكهول والشيوخ ما عندهمش قول في المسألة هذه إلا فيها مصير البلاد، يعني وهو تشوف الحاجة الأخرى ولا مخلطة أكثر هاك تشوف أوكي تحل الاستفتاء هذا شفت الإقبال ضعيف،
هو تقريبا إقبال ضعيف على الأخر، ما فماش تفاعل كبير مع الاستشارة.
كان من المفروض أنك معناها يعني تحضر مشروع بديل من ناحية يعني مشروع سياسي والنظام السياسي والنظام الانتخابي بديل، وهذا كتعديه على استفتاء تم الكلمة، يعني استفتاء شعبي وإلا يخرج أذقه، وإذا كان معناها وقع قبوله نعمله به، وإذا كان وقع معناها رفضه معناها ممكن يعاود معناها إعادة نظر معناها في مشروع آخر بديل آخر، لكن أنا أتصور أنه كان يكون هالمشروع البديل منطقي ومتوازن ويخلينا معناها نبعد عن الأخطاء متاع العشر سنوات الفارطة، يعني معناها الدستور القديم أنا نصوره يتعدى بصورة معناها يعني شعبية.
أنت سيحسين معناها هذه تصوراتك لعناصر الخارطة الطريق للمرحلة المقبلة لو كانت في التوقيت الزمني عنده أهمية كبرى، لو كان معناها بالنسبة ليك مباشرة كانت هناك إمكانية للجنة من الخبراء فيما يتعلق بالاستفتاء، تغيير النظام الانتخابي، تغيير النظام السياسي وغيره. هذا ما صارش. اليوم أنا معناها يلزمني نخلق مناخ متاع أعمال مستقر، يلزمنا معناها خلق للنمو والثروة، اليوم يلزم الأوضاع تتحسن سياسيا واقتصاديا. اليوم شنو الحاجات الأكيدة التي يجب واللي من خلال تجربتك اليوم ضروري البدء بها فيما يتعلق برئاسة الجمهورية ويلزمها اليوم تدخل فيها؟
هو سؤالك باهي أما الجواب عليه صعيب. علاش؟ لأنه بين ما هو اجتماعي طبعا نتحدث عليه كلمتين وما هو سياسي، راه فما علاقة بيناتهم جدلية، راه واحد كل واحد يأثر على الآخر، راه معناها مش معناها كل واحد وحده. توا مثلا مادام ما عملناش معناها نظام سياسي بديل واضح ويعني يخلي البلاد معناها تسترجع عملها المنطقي على المؤسسات وعلى كذا غير ذلك، راهو صعيب ياسر باش رجال الأعمال والمقرضين والمصدرين والموردين إلى غير ذلك يسترجعوا الثقة، معناها باش ينجموا يعطيوا نفس جديد للاقتصاد. هذه من ناحية. من ناحية أخرى الأطراف الاجتماعية هذه قاعد نشوفها إلى حد الآن، حتى بعد 25 جويلية كل واحد يضرب صلاح بلاده. ايش معناها؟ معناها باش نواصلوا نفس الحلقة المفرغة الأخرى من ناحية الاقتصادية الاجتماعية. شنو هي؟ هي زيد الأجور زيد الأسعار وهكذا دواليك. وهذا لا فقط ما يفيدش من ناحية الاجتماعية آخر الأمر، لأنه كل زيادة في الأجور تاكلها معناها يعني التضخم.
ما ننسوش يعني الملف خوصصة المؤسسة العمومية اللي قاعد باقي بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل، خط أحمر غير قابل للنقاش.
ما نوصل للمؤسسة العمومية بصورة عامة، يلزم أنا حسب اجتهادي وراي والتجربة اللي صارت بها قبل وبعد إلى غير ذلك، لابد اليوم من سن معناها يعني وفاق اجتماعي، ميثاق اجتماعي بين الأطراف الاجتماعية والدولة، وهو الميثاق يلزم يخرجنا من الحلقة المفرغة الرهيبة اللي عنا فيها من ناحية هذه. هني قلت لك توا عنا سنين ونفس الشيء، وقاعد الاقتصاد يتعب بشكل كبير من ناحية هذه. علاش؟ لأنه أنت تقول لي الدنيا غلات زيدني في الأجور، بعد مدة أكل الأجور وكل زدناها لك يأكلهم التضخم، نعاود نفس المشكلة. أش يصير من ناحية الاجتماعية؟ شيء ما يتحسن. ومن ناحية الاقتصادية نتاخذوا، علاش نتاخذوا؟ لأنه كيف أنت تزيد في الأجور وأشياء أخرى، الكلفة متاع إنتاجك تزيد، ما عادش عندك منافسة على السوق العالمية، ما عادش حتى صادراتك تضر، وهكذا صار. فهمتني؟ ولذا يلزم ميثاق اجتماعي يقلب الآية.
الميثاق الاجتماعي باش ينجح وصفره. هذا كيفاش يلزم؟ شنو هي الضمانات لنجاح هذا الميثاق الاجتماعي؟ نخدموا بها معاك.
الزوز ثلاثة أطراف الأساسية يقعدوا على طاولة ويتفقوا.
اللي هي الأطراف كانت حدنا الأطراف من وجهة نظرك.
الاتحاد العام التونسي للشغل والجيكا والحكومة. أنا هذا هم الثلاثة أطراف الأساسيين. فهمتني؟ إيه. توا اليوم أنا والله معنا الحقيقة شيء الناس تقول لك تدخل الانتقاد ما تيك تشوف هالوا هاي اليوم برك اليوم الأساسي. توا اليوم الطبوبي اللي هو معناها واصل كأمين عام للاتحاد، وسيد مجول، وسيد بالحاج معناها فريد اللي هو شخصية معناها يعني مرموقة، لأنه
نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إيه، وهو معناها يتسمى نائب رئيس البنك العالمي مش شوية يعني. إيه، هذا هم الثلاثة ياليت كانت الحكومة معهم. خلي معناها نعاود ونظر في الأشياء اللي قاعد بتاكل فينا وتنخر فينا في الاقتصاد، ونقلب الآية على أسس متاع وفاق جديد يكون منطقي موضوعي عادل بين الأطراف. وقت نقول عادل تعرف معناها ولا معناها أنتج، ولكن وقت تنتج يلزمك أنت كطرف معناها يعني في العملية تاخذ جزء من الثروة اللي تخلقت. هذا هو راهو
وهذه
معناها الطالب من غير ما تنتج.
ونعود ونرجع يعني أهم حاجة اللي ثقافة العمل اللي غابت تماما. سي حسين يعطيك
غاصين في الحلقة المفرغة. نعم.
بالفعل شكرا لك، يعطيك الصحة. كنت معنا سي حسين ديماسي الوزير المالي الأسبق، شكرا لك. وهكا وصلنا لنهاية هذا اللقاء من جيو إكسبريس. نحب نشكر أماني بن نصر وأنيسة جويني في الإخراج، ومحمود زيدي في الإخراج الرقمي. كنت معكم عواد في كوتي ميكرو. نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية. إلى اللقاء.